أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: أبواب صفة الصلاة. باب افتراض افتتاحها بالتكبير. عن علي بن أبي طالب باب افتراض افتتاحها بالتكبير. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. رواه الخمسة إلا النسائي. وقال الترمذي: هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وعن مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه أحمد والبخاري. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يفتتح بالتكبير. باب أن تكبير الإمام بعد تسوية الصفوف والفراغ من الإقامة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسوي صفوفنا إذا قمنا إلى الصلاة، فإذا استوينا كبر. رواه أبو داود. وعن أبي موسى قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قمتم إلى الصلاة فليؤمنكم أحدكم، وإذا قرأ الإمام فأنصتوا. رواه أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: هذه الأحاديث تدل على أن الصلاة تبدأ بالتكبير وتختم بالتسليم، وأن الواجب على المسلمين أن يبدأوها بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالصلاة تحريمها التكبير وتحريمها التسليم كما في حديث علي، ومفتاحها الطهور. وحديث علي جاء من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه لين، لكن الحديث الكثيرة الصحيحة كلها تشهد له بالمعنى، وأن الصلاة تبدأ بالتكبير وتختم بالتسليم، كما في الصحيح عن حديث عائشة كان يفتح الصلاة بالتكبير ويختم بالتسليم، وكما الحديث الصحيح الأخرى أنه كان يبدأ صلاته بالتكبير ويختمها بالتسليم عليه الصلاة والسلام. فالواجب على الأئمة والمأمومين وعلى المنفرد من الرجال والنساء عليهم جميعا أن يبدؤها بالتكبير ويختمها بالتسليم، وأن يكونوا على طهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور، أخرجه مسلم الصحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، متفق على صحته. وقد استفاضت الأحاديث صلى الله عليه وسلم في ختم الصلاة بالتكبير، فهذا هو الواجب على المسلمين أن يبدأوها بالتكبير: الله أكبر، لا يجزي غيرها، الله أكبر. والمعنى أنه أعظم من كل شيء، سبحانه الله، هو العظيم الذي لا أعظم منه. فلو قال الله أعلم أو الله عليم أو عظيم ما يجزي، لابد الله أكبر بهذه الصيغة. ويختم بالتسليم: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. ولا بد من الطهارة في جميع الأحيان، الرجال والنساء، النفل والفرض، إلا من عجز فذاك له حكم آخر، كالمستحارة وصاحب السلس فإنه يصلي في الوقت ويتوضأ في الوقت ولا حرج عليه، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. يتوضأ في الوقت صاحب السلس الدائم والاستحارة وصلاته صحيحة، وإن كان البول يخرج أو الدم يخرج لأنه مضطر، والله يقول: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. والواجب أيضا على الصفوف الاستقامة وعدم الاختلاف، يجب أن يقيموا الصفوف وأن يسووها وأن يتراصوا في الصفوف كما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالف الله بين قلوبكم، وفي اللفظ الآخر بين وجوهكم، وأن لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وكان يسويهم قبل أن يكبر، تقدم فلان تأخر فلان. وفي بعض الأوقات أراد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لتسون صوركم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وقال صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قال كيف تصف عند ربها؟ قال يتمون الصف الأول فالأول ويتراصون. هكذا السنة. أما الإمام يأتي بحثها الإمام يعمهم أقرأهم كما في الحديث اللي عمك أكبركم يعني بعد الصفات الأخرى. فالإمام لها هذه تأتي. نعم نعم.
أعظم الله مثوبتكم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منتقى الأخبار: باب رفع اليدين وبيان صفته ومواضعه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وعن وائل بن حجر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه مع التكبير. رواه أحمد وأبو داود. وعن ابن عمر رضي الله وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه مع التكبير. رواه أحمد وأبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكون بحذو منكبيه ثم يكبر، فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا. وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. متفق عليه. وللبخاري: ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. ولمسلم: ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود. وله أيضا: ولا يرفعهما بين السجدتين. وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. رفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رواه البخاري والنسائي وأبو داود.
الحمد لله صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث كلها تعلق بالرفع واليدين الصلاة. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث وغيرها أنه كان يرفع يديه حيال منكبيه، وربما رفعهما حيال أذنيه في بعض الأحيان عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند قيامه الثالث للتشهد الأول. أربعة مرات من يرفع عند الإحرام فيقول الله أكبر رافعا يديه حيال منكبيه أو حيال أذنيه، وهكذا عند الركوع يرفعهما ما بدا حين يركع، ويرفعهما أيضا حين يرفع من الركوع خلال منكبيه أو خلال منكبيه مدا هكذا من الود وأصابعه هكذا وجوهه إلى قبلة هكذا، وهكذا عند قيام الثالثة من التشهد الأول في المغرب والعشاء والظهر والعصر. إذا قام من الثالثة من التشهد الأول رفع يديه من قيامه إلى الثالثة. ويحكي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفعلها في السجود. هذا السجود والرفع من السجود لا يرفع يديه، يحكي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو السنة للإمام والمنفرد والفرد والنفل، أن يرفع يديه من الإحرام يعني عند تكبيرها الأولى، يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند قيام الشهادة الأولى سنة، مع قول الله أكبر، وعند رفع الركوع قائلا سمع الله لمن حمده، لك الإمام أو المنفرد، والمأموم عند الرفع من الركوع يقول ربنا ولك الحمد رافع يديه حيال منكبيه أو حيال أذنيه، وتارة وتارة ربما رفعهما إلى منكبيه وربما رفعهما حتى يحاذي أذنيه أو على أذنيه. هذا هو السنة مطلق الله تنبيه. ثبت دخول شهر المحرم يوم السبت على ما يجب من القضاء على إفطار الإنسان ثبت هذا الشعر ومثبت بعد هذه الشعر مع تورا يسحب الرسول يوم الأحد الاثنين أو يوم الاثنين الاثنين يوم الأحد التاسع الاثنين عاشر ثلاثة الحادي عشر إذا قام الأحد الاثنين 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 الثلاثة وفق السنة أو قام الثلاثة الأحد الاثنين الاثنين وفق السنة. فالنبي يصوم مع تورا وكان قد أمر الناس بصيامه أمر إلزام وقال أمر وقال بعضهم أن رفع فيه قبل رمضان فلما برد الله رمضان رخص في الفجر قال من شاء صام ومن شاء فطر وكان يصوم طول رمضان ويقول إنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه وصامه بني إسرائيل شكرا لله وصامه النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون شكرا لله وشرع الله أن يخالف اليهود فنقول يوما قبلها أو يوم بعدها يخالف اليهود ويصوم عاشوراء ويسحب يقول يوما قبله أو يوم بعدها ويقول صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عاشوراء قال يفكر السنة التي قبلها ويسحب صيامه ولا يجوز لكن يسحب يوم يوم اثنين يعني السنة يوم عاشوراء هو يوم الاثنين والأحد هو التاسع والثلاثة هو الحادي عشر صواب السنة عند المرأة لا في أحاديث شاهدة مضحة ابن عمر قرية الصالحين إذا كان يثبت وقت الشهر أو مقارب لكن يثبت منه مقارب ولا مقارب
أعظم الله بشهادتكم. يقول صحيفة الشرق الأوسط تنشر مسابقة هي عبارة عن أسئلة أسبوعية أو شهرية تطلب من القراء الإجابة على هذه الأسئلة وإذا عجز القارئ عن الإجابة فإنه يتصل بمكتب الصحيفة ويأخذ الأجوبة الصحيحة منها ثم يرسل إجاباته وطبعا يتم اختيار الفائزين عن طريق القرعة المبالغ المالية أي الجوائز تتراوح بين 10,000 ريال إلى 500,000 ريال ما هو حكم الشرع في ذلك؟ صحيفة الشرق الأوسط تنشر مسابقة هي عبارة عن أسئلة أسبوعية أو شهرية تطلب من القراء الإجابة على هذه الأسئلة وإذا عجز القارئ عن الإجابة فإنه يتصل بمكتب الصحيفة ويأخذ الأجوبة الصحيحة منها ثم يرسل إجاباته وطبعا يتم اختيار الفائزين عن طريق القرعة والمبالغ المالية أي الجوائز تتراوح ما بين 10,000 ريال إلى 500,000 ريال كما هو حكم الشرع في ذلك.
مثال أسئلة بدون مقابل لا يكون من باب الحمار مثلا المشارك يبني كلمة شيء صحيفة قبل أن يبتدأ الحوار هذا من باب الحمار. أما إذا كان لا الأسئلة يطرحونها الناس يدرسوها ومن يصاب وقد جاء فإذا جمع جماعة وقد عاد إليهم أما إذا كان يقدم فيه ويشتري أو يشتري صحيفة هم يفعلون هذا حتى يستفيدوا ويربح من يربح ويخسر من يخسر في قمار.
أحسن الله إليكم. يقول لي قريب تجاوز عمره 35 أكثر لحيته بيضاء ويقول بأنه سوف يصبغها بلون أسود وهو يعلم جميع الأحاديث والأدلة التي تنهى عن ذلك ولكنه يقول بأن هذه الأدلة تفيد بعدم طبع الثيب للسواد وهذا الذي فيه ليس بثيب لأنه كما يزعم لم يبلغ سن الثيب ويحتج بوجود أناس أكبر منه سنا وليس بهم أي شيء من الثيب. يقول لي قريب تجاوز عمره 35 أكثر لحيته بيضاء يقول بأنه سوف يصبغها بلون أسود وهو يعلم
سوف
يصبغها بالسواد
غير بلون أسود قال غير هذا الشيء وجنب السواد ولو أنه 25 أو 25 لا يغير الشيء بالسواد يغير بالصفرة والحمرة أو بالسواد مع الحمرة مختلف أما السواد خالص ولو أن في سن الشباب قد يبتلى بسبب الشيء وهو صغير الرسول عنه قال غيروا هذا الشيء وجنبوا السواد نسيوا غيره منه. لما جاء إليه بأبي قحافة والد الصديق جعل الشيء بفيه بفقه وأطلق غيره هذا الشيء من جانب مستوى وحديث من عباس بعض الأبي داود وغيره نحن في آخر الزمان قوم يخذوا بالسواد يخذوا بالسواد حراس الحمام لا يدفع ولا يحمل من الصعيد شديد المقصود أن لا يجوز لحق أي السواد سواء كان بن 20 أو بن 30 أو بن 100 بس لا يعيد الشيء لا يعيد أما إذا كان أصول سيئة أي غير أصول سيئة أصول لا بالسواد
أحسن الله إليكم. يقول رجل حج بأمه ولكن هو لم ينوي الحج لذلك لم يلبس الإحرام ولكن نوى مساعدة أمه لكنه سعى وطاف عنها لأنها لا تستطيع ذلك وبعد انتهاء الحج ماتت أمه فهل عليه أو عليها شيء؟ رجل حج بأمه ولكن هو لم ينوي الحج لذلك لم يلبس الإحرام ولكن نوى مساعدة أمه ولكنه سعى وطاف عنها لأنها لا تستطيع ذلك وبعد انتهاء الحج ماتت أمه فهل عليه أو عليها شيء؟
ذلك يعني لطاف بها طاف بها عرفان ومحمولة عجزت لطاف بها بعد الحج لطاف بها أما الطواف يقول عن نفسه لكن من الحاجة الطواف هو فرق الحاجة الطواف المسلم ولا متحاجة أما السعي لا يشرع إلا للحجاج المعتمدين أما الطواف يكون سواء الحاجة ولا متحاجة الناس المستقلة فلا يطلب عن غيره ولكن يطلب عن نفسه والعاجز يطاف محمد من قال كلا لأن لقد تصل الراحلة تنتهي من قد تصلها الراحلة أما رأي يقتل فلا يطير على أنه يقتل بقية ملبية لا تخم رأسه ولا منتهي ولا تنجبوه فإن يقتل بقية ملبية ولا يأمر فيه الرأي ما بقي عليه.
أحسن الله إليكم. يقول ما حكم قلب الحذاء أو كسر العود أو رمي التراب في وجه الساحر أو الكاهن؟ ما حكم قلب الحذاء أو كسر العود أو رمي التراب في وجه الساحر أو الكاهن؟
الساحر يرفع أمره إلى المحكمة حتى يقتل ما ينفع ما جرى ما لنا على هذه الشرعية لازمنا على طبعا المقرن هو حاكم إذا بدأ شهره وجب قتله لنحمل الشرعية إذا عمر رضي الله قتل جماعة من السحرة ثم قتلت شهرهم أمر عماله يقتلوهم حفص رضي الله عنه قتل جماعة من السحرة ومن جبر رضي الله عنه قتل شهرهم.
أحسن الله إليكم. يقول أخي أجرى عملية منذ سنتين لمدة 3 أيام ولم يصلي ولا فرضا واحدا فهل يقضي هذه الفروض وهل هو آثم خلال هذه الفترة؟
إذا العجل الساعة أيضا جراحات من المعاني يقضي يوم يومين أو ثلاثة يقضي أما إذا كان متعمد عقله مع هذا كفر رد عن الإسلام إن ترك الصلاة عمدا كفر وصد وصحيح فعليه التوبة إلى الله والرجوع إلى الإسلام. أما إذا كان غني عليه مثل يعني يعني يوم ويصيب أخيه.
أحسن الله إليكم. يقول زوجتي تعمل مدرسة وأنا موظف ولدينا ولد صغير نريد أن نأتي بخادمة فليس لنا هنا معارف نضع عندهم ابننا الصغير ومضطرون إلى الخادمة فما رأي سماحتكم لو كانت الخادمة عجوزا؟
زوجتي تعمل مدرسة وأنا موظف ولدينا ولد صغير، نريد أن نأتي بخادمة وليس لنا هنا معارف، نضع عندكم ابنه الصغير ومضطرون إلى الخادمة، ما رأي سماحتكم لو كانت عزيزة؟
ترك الخادمة ما دام ما في حظ، ترك الخادمة لأنها قد تكون فتنة وقد تقع إن كان فاحشة بها، تركها أولا إلا إذا كان في البيت يمنع الخلوة. والزوج الحمد لله تكفى الوظيفة وتحفظ ولدها، تحفظ بيتها وولدها وزوجها، هذا خير لها من الوظيفة، تقعد لزوجها تعاشرها ويستمتع بها وتحفظ ولدها. أما إذا كان في البيت تنشا الخلوة فلا بأس.
بارك الله. أما بعد، فقال الإمام عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منتقى الأخبار، وعن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع، ويصنعه إذا رفع رأسه من الركوع، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. وقد صح التكبير في المواضع الأربعة في حديث أبي حميد الساعدي، وسنذكره إن شاء الله. وعن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا، متفق عليه. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده، فعل مثل ذلك. رواه أحمد ومسلم. وفي لفظ لهما حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. وعن أبي حميد الساعدي أنه قال وهو في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهم أبو قتادة بن ربعي، أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا ما كنت أقدم منا له صحبة ولا أكثرنا له إتيانا. قال بلى. قالوا فعدت. فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما، ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يكبر، فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم قال الله أكبر وركع، ثم اعتدل فلم يفوض رأسه ولم يقنع، ووضع يديه على ركبتيه، ثم قال سمع الله لمن حمده، ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا، ثم هوى إلى الأرض ساجدا، ثم قال الله أكبر، ثم ثنى رجله وقعد عليها واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه، ثم نهض، ثم قنع في الركعة الثانية مثل ذلك، حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، كما صنع حين افتتح الصلاة، ثم صنع كذلك حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا، ثم سلم. قالوا صدقت، هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه الترمذي. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. بصارهم إلى السماء في صلاتهم، فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن أو لتخطفن أبصارهم. رواه الجماعة إلا مسلما والترمذي. وعن عبد الله بن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بالسبابة ولم يجاوز بصره إشارته. رواه أحمد والنسائي وأبو داود.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة كلها تدل على شرعية النظر إلى موضع السجود، وأن السنة أن يطرح المصلي بصره وألا يرفعه إلى السماء. في أثر ابن سيرين أنهم كانوا يرفعون أبصارهم، في رواية يلتفتون يمينا وشمالا، حتى نزل قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فطرحوا أبصارهم وخشعوا. زاد الحاكم متصلا لهذا واصلا لهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على المعنى حديث جابر بن سمرة حديث أنس في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع الأبصار إلى السماء، وأنه التوعد على ذلك، وأنهم متوعدون بأنه إن لم ينتهوا تخطف أبصارهم، لا ينتهين أقوام عن وجه عن رفع أبصار السماء أو لا ترجع إليهم. وفي اللفظ الآخر شد قوله إلى حتى قال: لا ينتهن أو لا تخطف أبصارهم. فهذا يدل على أن السنة طرح البصر في الصلاة نافلة أو فريضة، وينظر إلى موضع سجوده، لأن هذا أخشع لقلبه وأجمع له وأقرب إلى أداء الصلاة على وجهها. أما في حال الشهد فالسنة أن يكون بصره إلى سبابته. كان صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على فخذ اليمنى ويده اليسرى على فخذ اليسرى إذا جلس من السجدتين والتشهد. وفي رواية حديث ابن عمر كان يضع يده اليمنى على ركبته اليمنى واليسرى على اليسرى. في رواية ثالثة كان يضع يده على فخذه اليمنى وأطرافه على الركبة، واليسرى على اليسرى وأطرافه على الركبة. وكل سنة، والأمر في هذا واسع. لكن في حالة التشهد يرفع إصبعه إلى السماء، يقبض أصابعه ويرفع السبابة إلى السماء، هكذا السنة. وجاء في رواية النسائي يحنيها قليلا، إشارة إلى التوحيد. وفي رواية أخرى كان يحرق الإبهام مع الوسطى ويقبض الخنصر والبسر ويشير بالسبابة. وكل سنة هذا وهذا، قبضها كلها إلى السبابة السنة، تحرق الإبهام مع الوسطى وقبض الخنصر والبسر والإشارة بالسبابة السنة، كله إن فعل هذا أو فعل هذا كله سنة. ولعله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا تارة وهذا تارة عليه الصلاة والسلام. والإشارة إلى التوحيد إشارة بالسبابة إلى أنه سبحانه هو الواحد الأحد في ملكه وخلقه وتدبيره لعباده وفي أسمائه وصفاته وفي استحقاقه العبادة. هو واحد في الجميع، واحد في الربوبية، واحد في الإلهية، واحد في الأسماء والصفات، لا شريك له ولا شبيه له سبحانه وتعالى. والسنة في حال الجلوس للتشهد أن لا يجاوز البصر السبابة، كما قال ابن الزبير كان يجاوز بصره سبابته، يعني ينظر إلى محل اليد التي جعلها على فخذه. هذا هو الأفضل، وفق الله الجميع. نعم، التشهدين.